بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقبل الله الطاعات والأعمال وحقق فيكم ولكم الأمنيات إن شاء الله. وصلنا إلى النبي صلى الله عليه وآله وبعثته، وأيضا كنا نجمع الأدلة الكثيرة على صدق دعوته، ولاحظنا بعض الأمور التي سبق الحديث عنها، ووصلنا إلى البحث عن حجته الأساسية وهي الكتاب العزيز القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى تبيانا لكل شيء، وجعله يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين، وأيضا جعله نذيرا وبشيرا في نفس الوقت. على أي حال، إحنا إذا وصلنا إلى الوحي في الحقيقة راح نصل إلى المنبع الصافي المرتبط بالله سبحانه وتعالى الذي يعرفنا معالم الدين. وهنا عالم، لا أقول بحر يجي، عالم من المعرفة. وهذا طبيعي جدا، لأن إذا كان المعلم هو الله سبحانه وتعالى، وكان المتعلم الأول هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
الذي هو بلا ريب مدينة العلم. فهنا بقدر ما يملك الإنسان من سعة في أفقه ورؤيته، وقدرة في عقله على الاستيعاب، وجد في طلب العلم وتعلمه، يمكن أن ينهل ويتعلم. وقد قضى كثير من العلماء عبر العصور أعمارهم بشكل دقيق، كانوا يحسبون أعمارهم، لا يشتتون ولا يضيعون أعمارهم، ثم في آخر المطاف وجدوا أن هناك آفاق من العلم لم يصلوا إليها بشكل كامل. إذن إحنا أمام بحر، وهنا العقل دوره أن يصدق وأن يقبل وأن يحاول أن يحمل النفس على أن يعمل بالعلم، لأن من أهم وصايا النبي صلى الله عليه وآله والكتاب العزيز قبله هو أنه كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللهم أجرنا، اللهم أجرنا، اللهم أجرنا من ذلك. النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء بالكتاب، تعرفون عندما جاء هو تحدى قومه والأمم الأخرى أن يأتوا بكتاب من مثله، فلم يطق أحد شيئا من ذلك، ثم تحداهم أن يأتوا بعشر سور من مثله أيضا، فلم يملك أحد أن يفعل ذلك، ثم تحداهم أن يأتوا بسورة واحدة من مثله. وادعوا من شئتم سوى الله سبحانه وتعالى، أيضا فشل. هذا التحدي هو سيحقق نموذجا مصداقا واضحا لم يعرفه جمع من الناس، وإنما عرفه شعب بأكمله، أمة من الناس كبيرة تعرفون مثلا ما حصل من معجزة عيسى أنه يبرئ الأكمه والأبرص. هذا عادة يحصل أمام عدد قليل من الناس، صحيح؟ ما حصل من معجزة موسى عليه السلام. صحيح حصل أمام جمع كبير لكن لم يبلغ إلى هذا المستوى. هذا تحدي رسول الله، تحدي رسول الله صلى الله عليه وآله بالقرآن، ليس فقط هذا مرت عليه الملايين بل المليارات من الناس، وعادة أكثرهم لا يؤمنون به ويشعرون بحرج منه. إن الدين الأقوى تأثيرا ومنعة والأشمل في تعاليمه هو دين الإسلام، فكل من هو عنده دين آخر أو لا يقبل بالدين يشعر بحرج أمام هذا التحدي. ليس فقط أولئك الذين قاتلوه عندما بعث، يوم ما بعث حتى قبضه الله سبحانه وتعالى، بل حتى أولئك الذين بقوا يقاتلون ويواجهون هذا المنهج. لكن احنا وجدنا ان هنا عجز بشري مرت عليه قرون تجاه امر واضح، هو كلمات من كلماتنا واقوال من اقوالنا. ولا لو كان هذا يوجد احد واحنا اليوم استنانا بسنة رسول الله صلى الله عليه واله وكل من يصله كلامنا وكل من يصله كلامكم، أنتم أيضا أنتم يمكنكم أن تتحملوا هذا الأمر وتقوموا بالتحدي، ونحن معكم نتحدى أي أحد أن يأتي بقرآن مثل هذا القرآن أو أن يأتي بعشر سور من مثلها وأن يأتي بسورة واحدة. وبدل هذه الإنفاقات للأموال الطائلة التي ينفقها أعداء الإسلام في مواجهة الإسلام، وبدل هذه الدماء الغزيرة التي تسفك في الحروب ضد الإسلام، كان يمكن أن يصير مراكز بحثية هي تواجه هذا الموضوع وتحل مشكلته. وإحنا هذا اليوم أيضا، هذا اليوم أيضا نجدد هذا الأمر، وأنتم تجددون هذا الأمر، ومن بلغه هذا الأمر أيضا يبقى يمكن أن يجدد هذا التحدي. إذن هذا الأمر هو بطبيعته من الأمور التي تشهد بصدق النبي صلى الله عليه وآله. ولهذا أعداء الإسلام عموما الذين لا يقبلون بالإسلام لا يناقشون هذه القضية مناقشة مباشرة بشكل جاد ويقدمون جوابا لها، وإنما يذهبون إلى بعض التفريعات، بعض التفاصيل، بعض الخصوصيات، بعض الجزئيات معينة، هذا ما نقدر نستوعبه، هذا ما نقدر نتحمله، هذا عقولنا مثلا ما تفهم. هو طبيعي أن الإنسان من يريد يتكامل هو لابد أن يوصل إلى أمور ما يقدر يستوعبها. أكثر الأمور العلمية والأمور الكبيرة المهمة الخطيرة كثير من الناس ما يقدرون يستوعبوها. على أي حال إحنا اليوم وقتنا جدا ضيق، نريد نختم. عندما نريد أن نختم يحار الإنسان عن ماذا يتحدث. القرآن هذا عالم، إعجازه العلمي عالم، إعجازه البلاغي عالم. ربما أنتم راجعتم ويمكنكم أن تراجعوا المزيد وأن تضيفوا إلى معلوماتكم، وهذا كلامنا مجرد يفتح نافذة أو يشير من خلال نافذة مفتوحة عندكم بالأصل. زين، بعد النبي صلى الله عليه وآله هل انتهت الحجة وبقي الأمر للناس أو لا؟ هنالك مشروع يجمع الكلمة على أي مستوى، مو يجمع الكلمة يعني يجبر الناس على اجتماع الكلمة، وإنما مشروع لوحدة الكلمة ووحدة الأمة من جهة الله سبحانه وتعالى موجود. يبقى بعض الناس لا يعملون به فتتشتت كلمتهم، هذا يعني المشكلة عندهم. وإحنا من أول يوم فرضنا أن ما يأتي من الله للإنسان من هدى في الحياة الدنيا لا يلغي اختياره، وإنما يبقى لكل أحد أن يختار ما يريد ويتحمل مسؤولية اختياره. والنبي صلى الله عليه وآله في أحاديث كثيرة، بل في آيات من كتاب الله عز وجل تحدث عن خصوصية أهل البيت صلوات الله عليهم، تحدث عن أن أجر الرسالة هو المودة في القربة، وبالنتيجة المودة هي تقتضي الالتزام العملي وليس فقط المحبة القلبية. وأيضا في قضية الغدير التي شهدها عشرات الألوف من الناس والتي يقبلها المسلمون كحقيقة، ولكن يختلف البعض في دلالتها، يقول أنه هذه لا تدل على الإمامة والخلافة وإنما تدل على الولاية. زين، الولاية هي ما أي معنى؟ معناها هو القرآن الكريم عندما يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي خطبة الغدير هو صلى الله عليه وآله بحسب ما أتذكر ذكر هذه الآية بالخصوص، من أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا الله ورسوله. زين، أو ألست أولى بكم من أنفسكم؟ قالوا نعم مثلا حسب نصوص الرواية، لكن النتيجة من كنت مولاه فهذا علي المولى. وهذا الأمر أيضا واضح، وهناك بيعة وهناك تأخير في الحج وهناك نصوص. رحم الله الشيخ الأميني جمع النصوص المرتبطة بالغدير في الكتاب، لأن هناك بعض الآيات هي نزلت تتحدث عن هذا الأمر، اليوم أكملت لكم دينكم، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإلى آخره، وما نزل في الكتاب وما ورد في السنة وما قاله أصحاب رسول الله وما ذكره التابعون وما ذكره تابع مثلا التابعين أو المتأخرون، ثم حتى ما ذكره الشعراء ما ذكره المؤرخون، جمع وربما فاته الكثير، لأنه رحمه الله لم يكن في عصره الأمور متيسرة كما هو في عصرنا، لكنه جزاه الله خير جمع مقدارا كبيرا من الحديث، صار 11 مجلد كتاب الغدير، موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والتاريخ والأدب، أو الكتاب والسنة والأدب، قد يكون على شيء ما أحفظه بالدقة. إذن هذه حقيقة أيضا من الحقائق. أيضا النبي صلى الله عليه وآله ذكر مقام الحسنين، الحسن والحسين إماما، الزهراء عليها السلام هي حجة من الله سبحانه وتعالى، وعندما تكون حجة فعندما يكون لها موقف في مواجهة بعض الناس أيا كانوا فكلامها يكون حجة ويكون مميزا بين الحق والباطل. هذا أيضا نقطة مهمة وإلها جذر اعتقادي، مو قضية تاريخية وإنما هي قضية لها دور في التأصيل الاعتقادي بمقام أهل البيت والموقف مما حصل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أمر أيضا لابد من أن يدرس بإمعان وبدقة ويلاحظ بشكل سليم. أضف إلى ذلك أن حقيقة من الحقائق أن النبي صلى الله عليه وآله قال ألا أم من بعدي 12، أو ألفاظ قريبة من هذا اللفظ، وروى هذا الحديث كثير من المسلمين الذين لا يؤمنون بالأئمة الاثني عشر. هاتونا من الأئمة الاثني عشر؟ من هم الأئمة الاثني عشر؟ هل يوجد فهم للإسلام ومنهج يلتزم بالأئمة الاثني عشر غير الشيعة الإمامية الاثني عشرية؟ قلنا اختلاف، احنا لا نأخذ ديننا من الرجال حتى إذا اختلف الرجال احنا نبقى حائرين، لا، ديننا لا نأخذه العقل، ثم بعد ذلك القرآن، النبي صلى الله عليه وآله سنته هو معصوم، ومؤضف إلى ذلك أن مقام أهل البيت لا يختلف فيه أحد، أن هؤلاء صادقون علماء، هذا لا يختلف فيها حتى عامة المسلمين إلا بعض الفئة القليلة شاذة جدا من النواصب، وهؤلاء أصلا الآن في عصرنا لا أعرف أحدا يجرؤ أن يقف ويقول بلسانه الصريح أني لا أقبل من أهل البيت ولا أحترم أهل البيت، حتى أكثر الناس عداء لأتباعهم وشيعتهم، وأكثر الناس تكفيرا لشيعتهم، وأكثر الناس ولوغا بدماء شيعة أهل البيت، هو لا يجرؤ أن يقف ويقول إني لا أقبل من أهل البيت، وأنا لا أرى هؤلاء لهم مقامهم ولهم حرمتهم، ومثلا تجب مودتهم، أن هؤلاء مثلا على الأقل علماء أصحاب رسول الله. صحيح ولا؟ أهل البيت كان أيضا هم يتبنون هذه الدعوة ويقولون أنه هناك إمامة وهناك خلافة ونصوص كثيرة متواترة عن أهل البيت، وأهل البيت مقبولون. ثم بربك أنت تعال أدرس التاريخ، لاحظ هل يوجد سلسلة آباء وأبنائهم المباشرين، خصوصا هناك قواعد أن الولد الأكبر إذا ما كان بعاهة ما كان بمشكلة يكون هو الإمام من بعد أبيه، قاعدة، وهي قاعدة جدا صعب أنه تستقيم، ممكن أن تستقيم لو كان الإنسان عنده شركة ويخلي هيك قانون، عادة جيلين ثلاثة أربعة تتعطل، مع أن شروط الشركة هي شروط بسيطة جدا، يصير عنده خبرة إدارة اقتصاد ما أدري كذا مهندس حسب الحالة اختصاص الشركة. أما هذا المشروع يعبر عن الله، يمثل الوراثة والخلافة لرسول الله، يواجه التحديات العظمى لأعتى دولة، أعتى دولة وأقوى دولة كانت هي دولة الخلافة، وهو من داخلها لازم يحافظ على الدين وفي نفس الوقت يحافظ على المؤمنين، يحافظ على الصف الإسلامي العام، ما يصير به تصدع وينعزلون أهل الحق عنه بشكل كامل ويؤدي إلى إضعاف للدين بشكل كامل، وفي نفس الوقت هو لازم يحفظ هذه المسيرة ويستقيم، ويمكن أن يتعرض إلى كل كيد لإسقاط حيثيته، لأن وجوده صالحا مستقيما يلفت نظر الناس لا بأمواله ولا بجاهه الدنيوي، وإنما يلفت نظر الناس كل من هو يكون قريبا منه بخلقه وعلمه الغزير، لكن مع ذلك ما تمكنوا أن يسقطوا واحدة منهم، جربوا، عرضوهم إلى التحديات، بعضهم صالح، لكن مع ذلك بقي دوره وكرامته محفوظ، بعضهم قاتل حتى داست الخيل على صدره، ولكن مع ذلك بقي نداؤه يهتف من لسان أخته الحوراء زينب: فكد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لن تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. تحدث بلسان الوحي، هؤلاء يقول احنا هم كانوا الناطق الرسمي باسم الذكر والوحي، هي امرأة مسبية ورؤوس أهل بيتها موضوعة للشماتة في مجلس يزيد، لكن الحق يبقى حق قوي. احنا بعض الاحيان نقرا هذه النصوص والقلوب حره والعيون عبره تاخذ ماخذها مشاعرنا وعواطفنا، لكن اذا قراناها بعقولنا ايضا سنجد انه هو هذا الحق مستمر. ثم عزلوهم، ثم ادخلوهم بالحكم، ثم حاولوا أنهم يخلوهم جزء من البلاد، حاولوا أن يسيطرون على حركتهم من خلال السجون، حاول بالكيد، بمحاولات الإغواء، بما شاء الله، موضوع الإمام الكاظم عليه السلام وما تعرفون عنه، الأمر مستمر ثابت. وأيضا من جملة الأدلة على الحق هو ما صدع به رسول الله صلى الله عليه وآله ونزل به القرآن، أنه ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. جزاكم الله خيرا الجزاء. رسول الله أيضا تحدث عن المهدي، زين احنا عندنا عقيدة المهدي هي عقيدة أشار إليها القرآن أو تحدث عنها، وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وآله تحدث عنه. الأئمة الاثنى عشر هذا الملامح الرئيسية لعقيدتك هي موجودة، لكن احنا بعض الأحيان عندنا مشكلة أننا لا نتابع، لا نعطي هذه الأمور الاهتمام الذي تستحقه. هذه الأمور هي تمثل بصيرة، تمثل إيمان، إنسان يقوى إيمانه كما ذكرت في درس سابق، الإيمان منظومة كاملة. أنت إذا عرفت أهل البيت من خلالهم ستزداد معرفة بالله، وإذا عرفت الله أكثر وعرفت حقه العظيم ستزداد معرفة بمقام رسول الله وبمقام أهل البيت صلوات الله عليه. هذا أيضا منهج ومشروع. أيضا هذا الأمر من أهم معالم الدين التي جاء بها القرآن الكريم، هذا الصدق الذي نزل والذي لابد الإنسان أن يقف أمامه يأخذ الحقائق منه يسلم له، هو ماذا؟ أنه الحديث عن اليوم الآخر والقيامة ويوم العادل. أنت اقرأ لعله قلما تخلو سورة في كتاب الله من إشارة أو من تصريح، ألا قد يكون ما ندر ما عندي إحصاء، بقضية القيامة. كتاب هو يدعو وينذر بالقيامة، يريد الناس يتهيئون للقيامة. الرؤية الدينية الكاملة لابد أن يؤخذ بها بنظر الاعتبار الدار الآخرة، الإيمان بالله واليوم الآخر، هذا الذي يؤكد عليه القرآن الكريم. هذا أيضا موضوع مهم جدا في الدين، في الجانب الديني. أيضا وعدتكم أن أشير إلى بعض النقاط، أنا أعذروني لابد أن أشير، طبعا لعل كل عنوان من العناوين التي أذكرها يمكن أن نأخذ وأن نفصل القول فيه، نطرحه كأسئلة أنتم تقدرون تناقشوا وتتفاعلون معه، وأيضا يمكن أن تصلوا فيه إلى نتائج ويستمر الحديث. الحديث طويل، الدين متين، ليس بالأمر الذي يمكن أن يحصل بيسر، لكن نحن نتحدث عن المعالم الرئيسة لنا في الدين. أكو نقطة جوهرية مهمة، الدين ليس مجرد أن الله سبحانه وتعالى أشار للعبد وأرشده إلى ما يصلحه ويحقق له الخير والتكامل، بل توجد أمور أخرى. هذا الإنسان بسبب نوازعه، بسبب غرائزه، بسبب منافساته وصراعه، لو كان يرشد فقط ويترك الأمر له ما كان يتكامل. أكثر الناس ما راح يتكاملوا. قل لي لماذا؟ لأنه الآن الواقع الخارجي، الله سبحانه وتعالى أرشد وقال أنه هذا الحق والدين والتي هي الصراط المستقيم الذي يقوله الناس يوميا في الصلاة، يكررونه مرارا، اهدنا الصراط المستقيم، اللي بعض النصوص وردت تشرح المراد من الصراط المستقيم هو القرآن، وبعضها تشرح الصراط المستقيم هو الإمام. وإذا افترضنا وإذا عرفنا أنه لن يفترق حتى يرد علي الحوض، علي مع القرآن والقرآن مع علي، طبعا بعد راح يصير الأمر واضح، كما بعض الأخوة جزاه الله خير أشار إلى أن القرآن يمثل النظرية والنبي صلى الله عليه وآله يطبقه على الأرض، هو قرآن يتحرك على الأرض رسول الله صلى الله عليه وآله. زين، فهذا الأمر بعد التأكيد عليه، بل الوعد بأفضل السعادة، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لاحظوا الكلمات، لهم ما يشاءون فيها، كلمة تريد هذا به استثناء، لهم ما يشاءون فيها. بعد وراء ذلك، لا أنتم هناك نعيم لم تصل إليه مشيئتكم حتى على مستوى الإرادة المتريدة. ليش؟ ربما لأنه ما تعرفه ما فاهمة حتى تريده، ولا الإنسان وبطبيعته يريد النعيم، يريد السعادة، صحيح؟ لكن يقول ما تعرفه، زين وعد بالسعادة، لكن مع ذلك بعض الناس ما التزموا. حذر بعض الناس ما التزموا، حذر بأشد العقوبات، وأخذ هذه الحقائق التي يحتاجها الناس لتكاملهم، لأن الله لا تنفعه طاعة من أطاعه ولا تضره معصية من عصاه، هذه الحقائق أخذها لنفسه، يعني هو أمر بها، هو تبناها. شوفوا احنا عندنا نموذج، خلي يصير واضح، هذه الفكرة جدا مهمة. الوالد مع ابنه في فترة المراهقة ربما يجد أن من مصلحته أن يشير له إلى بعض الأمور، لكن يترك يقول له أنت كيفك براحتك. بعض الأمور التي يجدها مهمة جدا هو يقول له أنا هذه أنا أريدها منك، يعني يخلي مقام الأبوة، يخلي في نفس كفة هذه الأمور التي فيها مصلحته، مع أن هي المصلحة للولد، لكن هو من شدة اهتمامه بابنه شو يقول؟ يقول هذا أنا أأمر بها، أريدها، بحيث إذا لم تطعني في ذلك يعني أنت تكون عصيتني، خالفتني، آذيتني، خرجت عني، هكذا تعامل معهم. لاحظتوا؟ زين، من يكون الأمر هكذا يعني ماذا؟ يعني مو مجرد إرشاد وإنما أمر، وإنما طلب. احنا نعبر عنه طلب مولوي، يعني من موقع المولوية، من موقع لزوم الطاعة وكونه مولى، هو يريد ذلك، والله سبحانه وتعالى له علينا أن نطيعه لعظمته. ولماذا؟ لماذا لا نطيعه؟ من نطيع إذا لم نطع الله؟ أصلا هو هل يعقل الإنسان بعد أن يعرف أن له خالقا هو برأه خلقه ثم واتر عليه النعم، لو يقضي كل عمره يشكره هو سيحتاج إلى شكر آخر؟ لماذا؟ لأنه موفق لأن يشكره بالأدوات التي أعطاها الله له. صحيح؟ فإذا حقه عظيم، زين، إذا كان حقه عظيم هذا شيء يقتضي، يقتضي أن نطيع. هذا الحق الإلهي جعله الله سبحانه وتعالى لمصلحتنا، يعني ماذا؟ يعني هو طلب ليس فقط كمرشد وإنما طلب كآمر، يريد هذه الأمور كمولى. لكن هذه بها طبعا تبعات، أن من يعصي ما يتحمل مسؤولية كبيرة، لو كان مجرد أن يرشد من يعصي ما يتحمل مسؤولية، لكن الحكمة جرت وهو أحكم الحاكمين وهو العليم الحكيم، جرت حكمته على أنه يبين الدين على أساس أنه مسؤولية. دين يعني مسؤولية، مدان يعني واحد يتحمل دين في عنقه، محمد مسؤولية. الدين من يكون مسؤولية يعني ماذا؟ يعني الله يريده. فأنت حتى لو نازعتك نفسك تقول هذا أصلح لك، يقول أنا السماء لدي أصلح لي، أنا أريد الأروح لي والأنس لي. بعض الأحيان الإنسان هكذا يقول، لكن حينما يجد أن الله سبحانه وتعالى منعه وحذره وخوفه ووعد بالخير إذا أطاع، هو بشكل طبيعي هذا سيساعد على ماذا؟ على أن يهذب نفسه، فيمنع منين؟ من الخبائث، من القبائح، من الفحشاء، من المنكر. صحيح لو لا؟ فمن يمنعه على هذا الأساس شو راح يكون؟ يكون من هذا المنطلق. زين، هذا بشكل طبيعي من صان هو مولى هو أمر على هذا الأساس، هذا الشيء يقتضي أن من يطيعه ويستحق يصير، لأن هو طاعته هي من أفضل الكمال للإنسان. أفضل الكمال للإنسان هو أن يكون مطيعا لله. شنو هو أفضل من أن الإنسان هو يتقرب إلى الله عز وجل، يكون أقرب لهذا الكمال المطلق؟ هل ببالكم شيء أفضل من أنه الإنسان يطيع الله، يطيع الله سبحانه وتعالى؟ فهو من جانب يحقق الأفعال الخيرية التي الأفعال الخير التي بها تكامله، التي بها رقيه، لكن من جانب آخر هو نفس طاعته لله هي رقي إله، لأن هو هذا أفضل الخير. لكن إذا عصى، نعوذ بالله، إذا عصى يستحق، يستحق العقوبة. والمعصية عقوبتها ليست تشفي ولا انتقام، إنما استحقاق، استحقاق. إذا شخص اعتدى على أبيه أمامك أنت تنزعج جدا، مع أنه لم يعتدي عليك. إذا اعتدى على أبيه أمامك أنت تذنبه، أنت ترى أنه يستحق الذم، هو الذم مرتبة من مراتب العقوبة. بل إذا بالغ في الاعتداء تجد أنه يستحق العقوبة. إذا عاقبته هو شوف عقلك النقي اللي يتجرد من العواطف ويقيم الأمور على أساس القيم العقلية الأخلاقية النبيلة الفطرية، يجد أن هذا يستحق العقاب. مثل ما إذا وجدت شخصا أكرم يتيما، ما تجد أنه هذا أكرم يتيما، مو بس أعطى ليتيما، أكرم يتيما، تعرفون شو معنى الكلمة إكرام، هذا له قيمة أكثر من مجرد العطاء. حتى القرآن كلا بل لا تكرمون اليتيم، مو لا تطعمون اليتيم فقط، تكرمون اليتيم. زين، إذا شخص أكرم يتيم أنت تجد أن هذا يستحق الأجر والثواب. نفس هذه القيمة اللي تجعل الإنسان يستحق الثواب تجعل الإنسان يستحق العقاب. زين، إذا هو يستحق العقاب يعني ماذا؟ فإذا هو دخل بعد صار مستحق للعقاب. إذا قبلنا القضية عقليا، شدتها وضعفها كما ذكرنا مرتبطة بالجانب الذي يرتبط بمعرفة عظم من عصاه. فإذا لم نعرف عظم من عصى طبعا ما نقدر ندرك، لكن إذا عرفنا راح نقدر ندرك. إذا عرفنا ولو جزئيا فراح نعرف أن يوجد تناسب طردي إلى آخره، هذا الموضوع الذي تقدم عندنا. الشاهد هنا أن هذه الحقائق الدينية التي يجب على الإنسان أن يصدق بها، أن يسلم بها، أن يقبلها، هو نفس قبول أن هذا الإنسان هو رسول من الله، هو هذا يقتضي تصديقه، لأن تصديقه هو تصديق لله وقبول من الله والالتواء عليه، وأن يجد في صدره حرجا مما قضى، هذا هو خلاف الإسلام. إسلام يعني تسليم، تسليم ينشأ من التصديق، التصديق. وقد وردت نصوص، وهذا حديث طويل، قلت لكم كل واحدة من هذه الموضوعات هي فيها حديث. المهم ماذا؟ المهم أنه إحنا نعرف أنه عندنا هذه المنظومة الاعتقادية، إحنا نحتاج أن نتعلم، نتعرف على معالم الدين، أن يصير عندنا أدوات أن نعرف. أنا أوصي بقراءة بعض الكتب، وأجد أن هذه ستساعد بدرجة كبيرة على معرفة الدين أكثر. طبعا أولا كتاب الله، نقرأ مو نقرأ نتلو نكرر كلمات فقط، نقرأ يعني نحاول نفتهم آياته، هذه نقطة جدا مهمة. ثانيا أحاديث رسول الله وأحاديث أهل البيت صلوات الله عليه. وين تجد هذه الأمور؟ تجدها في كتب هي من أقدم الكتب عندنا ومن أصح الكتب لدينا، لا نتعهد بصحة كل الجزئيات التي فيها، ولكن هي عموما هي تمثل، يعني هي عموما تمثل هذه الرؤية الدين. كتاب أصول الكافي جزءان، من الضروري جدا أن تقرأه ثم تعود فتقرأه، ثم حتى إذا قرأته مرة ثالثة ستجد أنك في ازدياد. إذن النصوص نقرأها قبل أن نقرأ كتب التنظير الفكري الإسلامي. ليش؟ إن هذه المتون تنظير هو بقدر ما يلتزم بهذه النصوص ويستوعبها يكون صحيح، بقدر ما يبتعد ايش راح يكون؟ يكون بخلل. ربما بعض التنظير الفكري هو خاضع لبعض الرؤى المعاصره غير الاصيله للدين. انا شلون اقدر اطمئن بينما من انا اقرا ما روي عن اهل البيت وهو هذا مؤلفه الذي هو ثقه الاسلام يقول انا ما اثبت الا ما صح عندي من الاحاديث. هذا ايضا جدا مهم ان نطالعه. وأيضا بعض الأمور اللي بها اختلاف في باب مثلا العقائد، في باب الاعتقادات، حتى الإنسان يعرف الأصول الأمور الاعتقادية، بعض الأمور قد يبيها الجزئيات تفاصيل، هذا الدليل تام هذا الدليل غير تام. الأمور الأساسية الحمد لله الإنسان هي واضحة عنده، ولازم دائما يرسخها. يقرأ كتاب أصول العقيدة للسيد الحكيم، مرجع معاصر من الرعيل الأول، الطبقة الأولى من طبقة مراجعنا العظام في هذا العصر، وأيضا هو عني بأن يثبت المبادئ الاعتقادية الأساسية اللازم الاعتقاد بها وأيضا يستدل عليها، وبلغة مع أنها هي لغة علمية لكن هي ميسرة، ربما بها شيء من الصعوبة يقدر الإنسان يستفيد من من هو أكثر من علما يستفيد، أيضا هذا مهم جدا. وأيضا يقرأ الكتب التي هي روت الأحاديث عن أهل البيت، كتب الشيخ الصدوق، كتب الشيخ المفيد، هذه الكتب اللي كانت قريب من عصر الغيبة، والجيل اللي قبل هؤلاء من العلماء بعد الكليني اللي هو مؤلف الكافي وبعد الصدوق والمفيد والشيخ الطوسي من بعدهم جاد الطبقة المتأخرة عنهم، الطبقة السابقة عليهم اللي هي كانت في أيام الإمام الهادي الإمام العسكري يعني قبل الغيبة، هذه الطبقة تم فيها تدقية الكتب وعرض بعض الكتب على الأئمة صلوات الله، لأن طبقة عصر الإمام الصادق كان هناك غزارة بالعلم كثيرة، ولكن بعد هذا تعرضت بعض الكتب إلى دس إلى تزوير إلى وكذا، اختلقت بعض الأحاديث ادعيت بعض الأمور، بحمد الله هذه السلسلة الإمام مستمرة، كان أصحاب الأئمة معنيين جدا بأن ينقوا الكتب، فصار عندنا احنا نعبر عنها باصطلاحنا، وايضا هو هذا التعبير موروث، الاصول الاربعمائة، احنا عندنا 400 كتاب كانت في الجيل الذي اخذ منه الكليني اخذ منه شيخ الطوسي، هذه الاصول الاربعمائة نقيت لوحظت، طبعا احنا كما قلنا لا ندعي كل شيء تمام، لأن بعض الأمور هي قد تكون صحيحة لكن إحنا ما نقدر نفهمها فهما تاما إلا أن ننظر إلى كل النصوص المرتبطة بها، لأن ربما يصادف نص من النصوص أنت تقرأ تجد أن الأمر بإيحاء معين دلالة معينة، تقرأ نص آخر يشرحه يصير بدلالة أخرى. إحنا عندنا حديث معروف عن رسول الله أنه مثلا أفضل مثلا الجهاد كلمة حق عند إمام جائر عند سلطان جائر، عندنا نص عن الإمام الصادق يشرح المراد منه يصير معنى مختلف، مو هذا المعنى اللي بدون أنت تفهمه، مو على كل حال في ضمن قيود في ضمن شروط في ضمن ظروف معينة. ومن هنا أنا أعرج على قضية الفقه والمرجعية الدينية، يعني إحنا في معرفة واجباتنا أحكام واجبات والمحرمات فضلا عن المستحبات والمكروهات اللي ما عداها راح يكون مباح طبعا، هذه الواجبات كثيرة وهذه هي التي تحقق لنا الخير والشر والكمال، زين أنا ما أعرفها بشكل تفصيلي دقيق، بعض الأمور واضحة نعرف بعض الأمور نعرفها واضحة، الصلاة الصيام الحج الزكاة الخمس مثلا الأمر بالمعروف نهى عن المنكر الجهاد وما إلى ذلك من الأمور المهمة المعروفة، ولكن تفاصيلها حدودها شروطها افتراضاتها الكثيرة هذه ربما بعض الأمور ما نعرفها، زين لابد نأخذ بها معالم الدين، زين أنت تعرف تقدر بشكل مباشر تستنبطها تقدر؟ إذا تقدر ممكن مفتوح الباب، احنا لا نحتكر العلم، ثم يوجد أدنى طبقية في العلم، ولهذا ما نقول يجب التقليد، احنا نقول انت واجب عليك احد ثلاث امور، هذا الاحكام الشرعية انت في مقابلة امام ثلاث خيارات، اما تجتهد لكن لازم تجتهد حقيقة، مو تصير من ادعياء الاجتهاد الذين كثروا في هذا الزمان فاحذروهم فاحذروهم على دينكم، المرجعية صار الجيل السابق كان المراجع يقتلون مثل قبل أيام استشهاد الشيخ الغروي أو الشيخ البرجردي رحمة الله عليه، في هذه الفترة السابقة كان هكذا، فقليل ناس تدعي المرجعية، بعد هذا المرجع صار لها كيان بدأت ادعاءات، وهذا مو عجيب، النبي صلى الله عليه وآله حينما بعث أيضا صار الناس يدعون النبوة، فكون بعض الناس يدعون انت ما يصير تصدق، قضية ما مرتبطة لا بهيبة الوجه
ولا باللافتات ولا بالإعلام ولا بالأشكال ولا بالكاريزما ولا بأي شيء من ذلك. القضية مرتبطة بأن يشهد أهل الخبرة الموثوقين عندك، الموثوقين عندك أنت، حتى أنت دينك اللي تأخذه. تقول ما أعرف أهل الخبرة، زين تعرف بعض الناس من أهل العلم يعرفون أهل الخبرة، هؤلاء يعرفوك من هو أهل الخبرة، فهي ثقة شخصية تامة، وما عدا ذلك يبقى محتمل. سمو إلا هم ما تدفد واحد ادعى رأسا احنا من كذبة ومعاذ الله مثلا نسيء إليه، هذا أيضا مو صحيح، مو أخلاقنا، نحمل على الصح نقول ربما هو مشتبه، هو يصور نفسه هكذا عنده اشتباه ما مقصود مثلا، أو ربما هو صواب لكن احنا من عرفه، هو معذور عند الله. وعندما نصل إلى المرجعية نحقق الشروط، نتأكد من الاجتهاد، نتأكد من العدالة بالمعنى الحقيقي، وإذا اختلف المراجع المجتهدون نرجع إلى الأعلم، وعرفنا وشخصنا الأعلم. إذا عرفنا ذلك مو معنى ذلك أنه نتجاهل البقية، لكن شنو نبقى إحنا تقليدنا هذا لحجتنا. فلهذا المرجعية مو إمامة، اللي خالف الإمام إيش راح يصير؟ عاصي لله، كأنه خالف رسول الله، كأنه خالف الله. أما المرجع هو رأي حجة في مقام العمل تبرئ الذمة، مو أنه هي تمثل الحق التام. شوفوا مش قد دقيقين، من بالغ. ما يوجد واحد من المراجع المعتبرين حقيقيين يقول أنه العمل بهذه الرسالة مطابق لما جاء به الله، لما أنزله الله على رسوله، بينما جعفر الصادق شي يقول أو الإمام الباقر شي يقول، هو يقول عن رسول الله ولا يسأل عن السنة. الإمام الصادق يخبر عن الله، بعض الأحيان حتى الأئمة الآخر يقول هذا حديثي حديث أبي، حديث أبي حديث جدي، حديث جدي حديث أبيه، وهكذا حتى حديث الله حديث رسول الله. الله خلص إحنا كلامنا مطابق معصوم. فلهذا انقسامات على أساس تقليد هذا خلاف التقليد، ما مسموح. تعصب على أساس تقليد هذا خلاف التقليد. التولي والتبرع على أساس ماذا؟ قبول الحق والمبادئ الدينية الاعتقادية الأساسية، وهذا أيضا موضوع واسع. موضوع التولي والتبرع أيضا يحتاج إلى إغناء، لأنه هناك في الإسلام نظام تولي وتبرع، انت من تتولى ومن تتبرع، مو بكيف الانسان، هذا يعجبه يتولى، ذاك ما يعجبه يتبرى منه، ماكو شيء. وما دام احنا ولايتنا ولينا الاول هو الله عز وجل، لانه هو خالقنا وبارئنا ومصورنا ومدبرنا وهادينا والمنعم علينا بكل شيء، والذي اليه مصيرنا وحسابنا ومآل حالنا، ما دام هو الله سبحانه وتعالى فهو كل ما نصبه الله وليا لنا أنا أتولى، كل من عاد الله أنا أعاديه، مع طبيعي. فالقضية مو اختيارية، وهذا عنده ميول قومية، وهذا عنده ميول مناطقية، وهذا عنده ميول عشائرية، هذا أيضا كله يزاح، ركام يزاح أصلا تماما، ما مقبول. نعم إنسان يجي يعيش في بلد أدب اشتراكات مع الناس الآخرين الذين يشاركونهم في هذا البلد، لابد أن يكون أكون فد حد أدنى من المشاركة والمساواة بين الجميع، هذا اللي يعبرون عنه مواطنة، هذا ربما يكون إلى شيء من الغطاء الشرعي، لكن ما هو هذا القيمة العليا. الدين هو يحمل وطن، خصوص دين، نحن نقول الدين يعني أي دين، هو هذا الدين، هذا المنهج الذي يؤمن بالله، يؤمن برسول الله، مو يؤمن بمسيلمة الكذاب، يؤمن بالإمام علي، مو يؤمن بأشخاص آخرين، يؤمن بالحسين، ما يؤمن بيزيد، يؤمن بالإمام الكاظم، ما يؤمن بهارون الرشيد، هارون غير الرشيد، صحيح؟ اللي يؤمن بالمرجعية مو يؤمن بأدعياء المرجعية والضالين المضلين أيضا، من نقول دين هذا دين، ولا البقية كلهم يقولون نحن دين. هذا الدين اللي احنا نتبناه ونؤمن به وبحمد الله كل ما تبصرنا به نزداد إيمانا واعتقادا وارتباطا به، كل ما عرفناه نزداد ارتباطا به، هذا هو يحمي الوطن. من يلغي الوطن؟ هو يحافظ على المواطنة، هو يأكد على المشتركات، هو يمنع التوتر، هو يمنع من الظلم بين الناس. صحيح؟ يعني هو ما جاي يريد يشتغل لحالة محدودة معينة خاصة، لكن شنو؟ مو على أنه يتنازل عن عقيدته وحقه، لا، عنده قناعة وعنده عقيدة، لكن ما كمان أن يتعايش. التعايش ضرورة. العقيدة وين؟ بالقلب. صحيح؟ قناعة. اثنين يختلفون من العلماء، يقعدون يتناقشون في مناقشة، مثلا ندوة نقاشية في جامعة، زين، اختلفوا أشد الاختلاف، شنو المانع؟ طلعون. لازم واحد يحترم الثاني، هم يريدون يعيشون بمكان واحد، عندهم قانون واحد لازم يلتزمون به. بعد هاي العقلية الجاهلة أنه كل ما اختلفت مع واحد بالعقيدة لازم أصارعه ولازم أقاتله. كثير من الحين هي العقيدة تقول لك لازم تتعايش، هي تقول لك لازم تتعايش مع الآخر. لاحظوا، طبعا هذه ما يقدر يوصل لها الإنسان وحده عادة، إن عادة هو الإنسان ينزلق وين؟ باتجاه التعصب والتطرف. لكن من عند جعفر الصادق، عند موسى الكاظم، عند الإمام الحجة وما روي عنه من نصوص مهمة، عند قبل ذلك كله القرآن، راح يقدر يفتهم كثير من حقائق الدين. ولهذا الدين هو بمجرد ما تعرفه جيدا أنت بشكل طبيعي راح تتعلق به، راح تنجذب. ليش؟ نشوفه ملائم لفطرتك بالشكل العام بالمستوى العام. ربما تبقى أمور غامضة عقبه، لكنه بالنظرة العامة شوفوا هذا ملائم جدا. على أي حال، لا يمكن أن نحصر الحديث في الإيمان وقوته بهذه الكلمات. نحن في بداية الطريق، نحن يمكن أن نتقدم في هذا الطريق من خلال مزيد من التدبر في آيات الله، من التفكر في التدبر في كتاب الله، والتفكر في آيات الله، وأيضا المراجعة والتفقه فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاء به الأئمة صلوات الله عليهم. لكن هذه الأمور حينما نصل إليها ما نجزم بها تماما، لأن أنا قرأت وكذا وطلعت، نحتاط. إذا الشيء هو واقعا يقيني صار تماما، تواترت به النصوص واتفقت عليه ولم تجد أي شيء، لا بأس، يصير هذا من ضروريات الدين أنت أن تؤمن به بسبب كثرة مراجعتك. ولكن إذا شيء ولا كان فيه شيء من الغموض، هذا يرجع به المن؟ المن يرجع به؟ أحسنتم، إلى المرجعية. بيض الله وجوهكم، جزاكم الله خير الجزاء، تقبل الله أعمالكم، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت. نحن نسأل في لحظة لا نعلم متى تفد علينا أو متى نفد عليها، لكن نحن متحركون باتجاهها. نحن سنسأل عن ديننا، من ربك؟ من نبيك؟ صحيح، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلابد أنه نعطي هذا الأمر الاهتمام الذي يستحقه. هدانا الله وإياكم، ثبتكم الله، أعانكم الله، وفقكم الله لنشر الهدى بين الناس. رب كلمة يمكن أنت أن تقولها تسمع منك في بعض الأحيان أكثر مما تسمع من غيرك، فلا تبخل بها على غيرك. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم اكتب لنا عافية الدنيا والآخرة، سعادة الدنيا والآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا من أنصارهم وأعوانهم وألسنتهم وأسيافهم، ولا تفرق يا ربنا بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة، بحقهم صلواتك عليهم أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لدينه، الحمد لله على التوفيق لما دعا إليه من سبيله.
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اقرأ سورة الفاتحة إلى كل من له حق علينا، إلى كل من كان حفظ لنا تراث أهل البيت، حفظ لنا علوم آل محمد، حفظ لنا ما نحتاجه في دنيانا وأخرانا. وأيضا نقرأ سورة الفاتحة أيضا لكل المؤمنين والمؤمنات، لا سيما من له حق علينا، لا سيما أمواتنا أموات المؤمنين، وأيضا نخص منهم الشهداء، وأيضا نذكر منهم والعلماء، ونذكر منهم الشيخ القرشي رحمه الله، الشيخ باقر القرشي العلامة الكبير، الشيخ باقر القرشي الذي وفقنا أن نجتمع في رحاب مكتبته التي لم يسمها باسمه وإنما سماها باسم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين.